وعلى أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من البحث عن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب، ثم قلنا أنه ينبغي أن نبحث في نقطتين. النقطة الأولى هو البحث عن أن هذا الوجوب، وجوب الخمس في أرباح المكاسب، هل هو وجوب ثابت بتشريع من الله سبحانه وتعالى، أم أنه تشريع من قبل الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. والبحث الثاني فيما ورد من الروايات العديدة الكثيرة الدالة على تحليل الخمس، فهل يمكن أن يستفاد من هذه الروايات أن الخمس مطلقة أو في أرباح المكاسب على الأقل قد حلله الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لشيعتهم أم لا؟ دخلنا في البحث الأول وقلنا أنه بدوا الاحتمالات الموجودة في شأن هذا الخمس أربعة. الاحتمال الأول أن يكون حكما شرعيا ثابتا من قبل الله سبحانه وتعالى على حد ثبوته في سائر الأصناف، سواء قلنا بشمول آية الغنيمة لأرباح المكاسب أو عدم شمولها له كما هو الأقوى على ما تقدم. الثاني، القول الثاني أو الاحتمال الثاني، أن يكون هذا الخمس مجعولا من قبل الأئمة الأطهار بناء على كبرى ثبوت حق التشريع لهم، إما مطلقة في تمام الموارد أو في خصوص المقام، حيث أن أصل جعل الصدقة بالمعنى الأعم أعطي حقه من قبل الله بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة إلى المعصومين، فلهم أن يشرعوا مثل هذا الحكم، فشرعوه ولو من قبل الأئمة المتأخرين. الاحتمال الثالث أن يكون هذا الخمس أخذه من قبل الأئمة من باب اختلاط أموالهم وأموال الناس بالخمس والفيء الثابت من الأصل فيما فيه الخمس من الغنائم وما هو حقهم من الأنفال والفيء، حيث أنه اختلط مع أموال الناس فجعل هذا الخمس تطهيرا لمطلق الأموال التي اختلطت بالحرام، فيكون روح هذا الخمس هو خمس الاختلاط قد أمر به الأئمة، فيرجع هذا الخمس إلى خمس الاختلاط بحسب الحقيقة. والاحتمال الرابع أن يكون هذا الحكم حكما ولايتيا من باب أن الأئمة الأطهار ولو المتأخرون منهم أرادوا أن يعملوا ولايتهم بجعل هذا الخمس باعتبار أن الحاكم الإسلامي بما هو حاكم ومتصد لأمور الولاية له الصلاحية والحق في أن يجعل ضريبة مالية على الناس. هذه الاحتمالات الأربعة التي تقدمت الإشارة إليها في بحث سابق، وقلنا أن الاحتمالين الرابع والثالث بعيدان جدا، بل ربما يطمئن بخلافهما، منافيان مع ظاهر جملة من الأخبار التي تقدمت، ومنافيان مع ما هو المركوز في الذهن الشيعي المتشرعي من ثبوت هذا الخمس بعنوان أرباح المكاسب أو الفوائد، وعدم رجوعه إلى عنوان آخر كعنوان خمس المال المختلط بالحرام، كما أنه المركوز في الذهن المتشرعي أن هذا الخمس خمس ثابت ك كثبوت سائر الأحكام الشرعية، كثبوت الخمس في المعدن والكنز والغوص والغنيمة، لا أنه حكم ولايتي ينتهي بانتهاء تصدي الإمام الذي وضع هذا الخمس. فبقينا نحن والاحتمالان الأول والثاني، أن يكون تشريعا من الله سبحانه وتعالى أو يكون تشريعا من قبل الأئمة بعد ثبوت هذا الحق لهم وثبوت تفويضهم في التشريع، إما مطلقا أو في خصوص باب الأموال بالنكتة التي أشرنا إليها. حينئذ قد يرجح الاحتمال الثاني في قبال الأول، بأن هذا الخمس لو كان مجعولا من قبل الله سبحانه وتعالى منذ زمن النبي، فكيف خفي أمره حتى على الشيعة إلا في زمن الصادقين والأئمة المعصومين المتأخرين منذ الإمام موسى بن جعفر، أو إذا نصعد أكثر منذ زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وما بعد؟ فكيف لو كان هذا الحكم حكما أوليا شرعيا ثابتا بتشريع من الله سبحانه وتعالى منذ زمن النبي، كيف خفي أمره على المؤمنين وعلى المسلمين، وكيف لم يتصدى الحكام إلى أخذه، وكيف لم يتصدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين في فترة خلافته وقد كان على رأس دولة وحكومة ووضع متكامل، كيف لم يأخذ هذا الخمس لأخذ وجباية سائر الضرائب المالية حتى المستحبة؟ فإن أمير المؤمنين نقل في روايات عديدة أنه وضع الزكاة على البرزون وعلى الجياد ونحو ذلك مما يقال باستحباب الزكاة فيه، فكيف لم يتصدى لأخذ هذا الخمس الذي هو ضريبة مهمة إذا كانت هذه الضريبة مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى؟ إذن فهذا دليل على أن هذا التشريع لم يكن تشريعا من قبل الله وفي زمن النبي، وإنما تشريع شرعه الأئمة المتأخرون، الأئمة من منذ زمن الإمام موسى بن جعفر مثلا أو الإمام الرضا سلام الله عليه عليهم أجمعين، هؤلاء هم الذين شرعوا هذا الخمس وثبتوه. فيكون هذا قرينة لتأييد الاحتمال الثاني وترجيحه على الاحتمال الأول. وما قد يقال في جواب هذا الكلام من أن هذا الحق خمس في الأرباح المكاسب حيث أنه كان حقا شخصيا للنبي وللأئمة الأطهار مشرع هو من أول الأمر من قبل الله، لكنه حيث أنه حق شخصي بخلاف الزكاة التي كانت حقا للناس للفقراء، من هنا الأئمة المتقدمون عفوا عنه لم يتصدوا لأخذه، فإنه ليس واجبا عليهم أن يطالبوا بحقوقهم الخاصة، بخلاف ما يرجع من الأموال إلى الآخرين، ما يرجع إلى الآخرين كالزكاة لا بد أن يطالبوا به لصرفه في موارده، بخلاف ما يرجع لهم ويكون من حقوقهم فلا يتصدون لأخذه. هذا الكلام غير صحيح رغم صدوره من بعض الأعاظم، هذا الكلام غير تام باعتبار أنه أولا الخمس ليس حقا شخصيا للإمام، أن الخمس أيضا كسائر الضرائب من الأموال العامة وحق للإمام بما هو إمامون، يعني لمنصب الإمامة كالأنفال وكسائر ما يرجع إلى الإمام، والإمام لابد أن يصرفه في موارده المقررة، والموارد والمصارف المقررة للخمس بعضها أيضا كالموارد والمصارف المقررة للزكاة ترجع إلى الفقراء ولو فقراء بني هاشم، إما كمصرف أو كملك الذي يكون حينئذ أولى بالاهتمام به. وعلى كل حال الخمس أيضا نصفه للفقراء ونصفه لمصالح المسلمين التي يعبر عنه بسهم الإمام أو حينئذ. وكل من مصالح الفقراء أو مصالح المسلمين والإسلام لمصالح الإسلام، سواء كان ملكا للعنوانين أو ملكا لمنصب الإمامة، والعنوانان مصرفان للخمس. على كل حال اهتمام ولي الأمر بهذين العنوانين سواء كان مصرفين أو كان مالكين، اهتمامه بهما كاهتمامه بعنوان ما يملكه الفقير غير السيد من الزكاة، ليس أقلا في مقام الاهتمام. لو كان هذا المال مالا شخصيا للإمام، ملكا شخصيا له، قد يقال حينئذ تنازل عن ملكه الشخصي لم يتصدى لأخذه، لكن لا يقول أحد بأن الخمس ملك شخصي للإمام. كل الفقهاء يجمعون بأنه الخمس والأنفال ملك للإمام بما هو إمام، وقد دلت على ذلك روايات أيضا على أنه ما كان لي بسبب الإمامة فلا ينتقل بالإرث إلى سائر الورثة، وإنما ينتقل إلى الإمام الذي بعده، فهو ملك للإمام بما هو إمام، ويكون بحسب الحقيقة كسائر الأموال العامة التي لا بد أن يوظفها الإمام في مصارفها أو في الجهات التي تكون هذه الأموال راجعة إليها، واهتمام الإمام بتلك الجهات كاهتمامه بجهة الفقراء في باب الزكاة أو بجهته في سبيل الله في باب الزكاة. أي فرق بين هذه الجهة وتلك الجهة؟ لا بد من الاهتمام به. ومما يشهد ذاك أيضا اختياره بيده، لا فرق من هذه الناحية. ومما يشهد على أن هذا الكلام الذي قيل لا ينفع في دفع الإشكال أننا نجد أن الأئمة اهتموا بالخمس، أن الأئمة الأوائل ومنهم أمير المؤمنين والنبي قد اهتم بالخمس في الأصناف الأخرى، في خمس الغنيمة كانوا يهتمون بأخذ خمس الغنيمة، يطالبون بخمس الغنيمة، وكذلك خمس المعدن، خمس الكنز، وكانوا يطبقون عليه مصارف الخمس. فكيف أصبح هذا الخمس بالخصوص يختلف عن سائر أصناف الخمس إذا كان الإمام لا يهتم بملكه الشخصي والخمس ملك شخصي له؟ فكيف يهتمون ويطالبون وينفذون الخمس في سائر الأصناف، فقط هذا الصنف من أصناف الخمس أصبح محروما من هذا الاهتمام؟ إذن هذا أيضا يدل على أنه بحسب الحقيقة عدم التصدي لهذا الخمس ليس من باب أنهم لا يريدون حقهم الشخصي، لأن هذا ليس حقهم الشخصي، ولأنهم اهتموا بالخمس في الغنيمة وفي المعدن والكنز ونحو ذلك كما تقدم في تلك الأبحاث. فهذا الجواب غير تامين. وقد يجاب عن هذا الكلام بأنه يحتمل صدور بيان عن الأئمة الأوائل أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الخمس في مطلق أرباح المكاسب، غاية الأمر هذه الرواية لم تصل إلينا باعتبار أننا لا نعلم بكل ما صدر في زمن المعصومين، بكل ما صدر في زمن النبي، خصوصا مع الفاصل الزمني الكبير بين زمن النبي وزمن الإمام أمير المؤمنين وأزمنتنا. فلعل هناك روايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الإمام أمير المؤمنين عن المعصومين الأوائل دلت هذه الروايات على وجوب الخمس في مطلق الفائدة مثلا أو في مطلق أرباح المكاسب، قاتر أم لم تنعكس علينا وخفيت عنا كما خفي الكثير مثلا من النصوص والروايات الأخرى، وإنما وصل إلينا فقط روايات الأئمة المتأخرين من الإمام موسى بن جعفر مثلا فنازلا أو من الإمام الصادق. هذه الدعوة أيضا غير قابلة للقبول، لا يمكن المساعدة عليها باعتبار ما أشرنا إليه فيما سبق أن الخمس لو كان مشرعا في زمن النبي ومبينا من قبل النبي وأمير المؤمنين سلام الله عليهما، حيث أن الخمس في أرباح المكاسب من الأمور التي هي محل ابتلاء كل إنسان، إذ ما من فرد إلا وله ربح وله كسب وتكسب وله أرباح مكاسب. فلو كان هذا صادرا عن النبي وعن الإمام أمير المؤمنين لاشتهر وبان وأصبح من المسائل الواضحة، لأنه لا يمكن افتراض إنسان لا يبتلي بربح التكسب وأرباح المكاسب، والابتلاء بأرباح المكاسب قلنا فيما سبق أكثر وأشد من الابتلاء بأي صنف من أصناف الخمس الأخرى. الكنز لا يبتلي به كل إنسان، المعدن لا يبتلي به كل إنسان كل مسلم، الغنيمة لا يبتلي بها كل إنسان، لكن أرباح المكاسب الكسب شيء عادة كل إنسان له كسب وله فوائد وله إفادات وتجارات أو مثلا تكسبات إجارات. فلو كان هذه أرباح المكاسب بمختلف أنواعها وكل إفادة يفيدها الإنسان فيه خمس، إذن اشتهر حينئذ هذا بين المسلمين ولا يمكن أن يخفى وأن لا يكون واضحا بين المسلمين كما تقدم. مضافا إلى أن هذا الخمس لو كان ثابتا في زمن النبي ولو برواية واحدة عن النبي لتمسك بها الحكام وتمسك بها الخلفاء، لأن هذا الخمس ضريبة مالية ضخمة كبيرة، خمس كل الفوائد، خمس كل الفوائد مبلغ كبير ويكون محصوله وناتجه بالمالية المهمة الكثيرة التي يستفيد من الحكام الذين كانوا جورا وغصبا يأخذون من أموال الناس، كانوا يتمسكون حينئذ بهذا النص عن النبي وكانوا يطبقون حينئذ هذا النص على أنفسهم، لأنهم يرون أنفسهم خليفة رسول الله، كما كانوا يطبقون الخمس في الأصناف الأخرى على أنفسهم. خمس الغنيمة لم يكن يعطوها للأئمة، كانوا يعطونها لأنفس لبيت المال ويصرفونها فيما يصرفون فيها سائر الأموال، وكذلك الفيء والأنفال. إذن فكانوا يتشبثون حينئذ الخلفاء أيضا بمثل هذا النص لو كان صادرا عن النبي لتعزيز موقعهم وتكثير أموالهم التي كانوا بصددها دائما وبصدد إجبار الناس عليها. فلا يمكن دفع هذا الكلام بالوجهين المتقدمين، وإنما الصحيح في الدفع في دفع هذا الكلام الذي به قد يرجح القول الثاني على الأول أو الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، بأن هذا الأمر الذي لا ينبغي التشكيك فيه وهو عدم وضوح هذا الخمس وظهور خمس أرباح المكاسب في زمن النبي وفي زمن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الوضوح يعني وضوح عدم ثبوت هذا الخمس صغراه لا يمكن المناقشة فيه، وإنما نقول أن هذا الأمر لا يدل على أن هذا الحكم لم يكن مشرعا من قبل الله سبحانه وتعالى، بل يدل غاية ما يدل عليه هذه النكتة التي أشير إليها، هي أن الحكم بالخمس في أرباح المكاسب لم يكن عليه دليل إثباتا، دليل واضح في مرحلة الإثبات لدى المسلمين في عصر النبي وفي عصر الأئمة الأوائل. يعني قلنا فيما سبق أن هذه الخصوصية، هذه الظاهرة يمكن أن تتخذ دليلا على عدم ظهور الآية المباركة في العموم والإطلاق لأرباح المكاسب، إذ لو كان فيه ظهور وإطلاق لالتفت إليه المسلمون. فغاية ما يثبت بهذه القرينة يثبت أنه هذا الخمس لم يكن إثباتا عليه دليل واضح بيد المسلمين في العصر الأول، في عصر النبي وعصر الإمام أمير المؤمنين، في عصر المعصومين الأوائل. أما أنه لم يكن ثبوتا أيضا هذا التشريع ثابتا عند الله سبحانه وتعالى ومبلغا للنبي ومنه إلى الأئمة المعصومين، هذا لا يمكن إثباته، يعني لا يمكن نفي تشريعه الثبوتي. نعم يمكن بهذه القرينة أن ننفي تشريعه إثباتا، يعني وجوده فيما بين المسلمين بلحاظ ما بيدهم من الأدلة من الكتاب أو السنة، ففيما كان ظاهرا وبيد المسلمين من الأدلة من الآية القرآنية ومن الروايات التي تناولتها أيدي المسلمين أيدي المسلمين. تلك الروايات والأدلة الإثباتية لم يكن فيها هذا الخمس ظاهرا، إذ لو كان ظاهرا لبان وابتلى به الناس ودفعه ونفذوه، نفذه الحكام. لكن قد يكون واقعا هذا الخمس مشرعا عند الله سبحانه وتعالى ومبلغا به النبي، ولكن والنبي أيضا بلغ الأئمة بالخصوص ببيان إثباتي خاص لا عام، وبقي ذلك إلى أن أظهره الأئمة المتأخرون، بناء على قبول أن الأئمة المتأخرين قد يظهروا أحكاما مشرعة في زمن النبي ومبلغ بها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يكون بيانه متأخرا، فالحكم ثبوتا تشريعه متقدم لكن بيانه يكون متأخرا. قل لماذا أخر بيانه؟ لا بد أن يبين نكتة حينئذ لتأخير البيان. ولماذا لم يبين وبقي المسلمون طيلة هذه المدة غير منجز عليهم هذا التكليف؟ لأنه لم يكن قد بين لهم، فكانوا يأكلون أرباح المكاسب كلها بلا أن يعطون شيئا منها لأصحاب الخمس. كيف لم يبين وبالتالي لم يتنجز هذا الحكم على المسلمين هذه المدة الطويلة؟ لابد أن يكون ذلك لحكمة، يمكن أن يكون من جملة المصالح والحكم في هذا التأخير، كما في جملة من الأحكام التي كان بيانها متأخرا، وهذا أمر مقبول عندنا نحن المؤمنين بعصمة الأئمة الأطهار. قد يكون من جملة الحكم في هذا التأخير أن هذا الخمس في هذا الصنف يعتبر أكبر ضريبة بحسب الحقيقة، وأهم ضريبة مالية كمية من حيث الكمية وأيضا من حيث الموضوع، لأن موضوعه مطلق أبوال الناس، مطلق ما بيد الناس من الفوائد. ينبغي أن يعطى خمسه لصاحب الخمس وهو الإمام المعصوم. فهذا حكم بالخصوص، حكم من الأحكام التي يكون مربوطا بالإمام ومربوطا بالولي بولي الأمر. يعني هذا الخمس حق من حقوق الولاية بحسب الحقيقة، حق من حقوق الإمارة، وقد ورد هذا التعبير في بعض الروايات أن الخمس حق، أن الخمس حق الإمارة، إنما هو حق للولاية والإبارة. والأئمة المعصومون والنبي كان يعلم، لعله من الحكم هذا، كان يعلم أن هذه الإمارة وأن هذه الولاية سوف تنحرف بعده مباشرة، سوف تنحرف وتقع بيد أناس لا يستحقون هذا الإمارة غصبا، يغصبون هذا المنصب، ومن خلال هذا الغصب سوف يتأمرون على الناس، يتسلطون على المسلمين، كما هو وقع هذا الأمر، وكان واضحا وقوعه أيضا منذ البداية حتى في زمن النبي. النبي كان يتحسس بحسب الحقيقة وقوعه مثل هذه المؤامرة على قيادة الحكم وقيادة الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو واضح لمن يراجع السيرة بمنظار دقيق. إذن فباعتبارهم كانوا يعرفون أن الإمارة والولاية سوف تنحرف وتقع بيد غير المؤهلين له، بيد الظالمين الذين يظلمون الناس بلا إعطائهم ذريعة وبلا إعطائهم حق أخذ أموال الناس، هم يمنعون يأخذون أموال الناس غصبا وظلما وجورا عليهم، كما أخذوا أموال الأئمة وأموال أهل البيت كذلك غصبوها وظلموهم فيها. إذن فإعطاء بيان هذا الخمس وإظهاره وإعطاؤه بيد هؤلاء معناه المساعدة على مزيد إعطاء الشرعية والوسيلة والذريعة بيد الحكام الجائرين الظالمين لكي يظلموا الناس ويأخذوا أموالهم، خمس أموالهم، خمس جميع أموال الناس يأخذونها متمسكين بهذا الحكم الشرعي، وبذلك يزداد قوتهم، تزداد مركزيتهم، يزداد ظلمهم بحسب الحقيقة على الناس، لأن هؤلاء كانوا ظالمين في أصل التصدي لهذا المنصب ولكل ما ترتب بعد ذلك على تصديهم وظلمهم لهذا المنصب. إذن كانت الحكمة في عدم الإظهار إلا في أخريات حياة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي تكون حياتهم بمثابة حياة مشرع واحد بحسب الحقيقة، لا ينطق آخرهم إلا بما كان ينطق به أولهم. هذا التأخير كان من أجل هذه النكتة لعله. فالحكم مشرع ثبوتا، لكن إظهاره تأخر على يد، صار على يد الأئمة المتأخرين وفي الدائرة الخاصة، وهي دائرة الشيعة الذين أسسهم الأئمة بحسب الحقيقة من خلال تاريخ المسلمين، وبينوا هذا الحكم لخصوص تلك الطائفة، وذلك وأولئك الذين كانوا يتخذون أحكامهم وتعاليمهم وشريعتهم من الأئمة بالخصوص لا لسائر المسلمين، أولئك الذين يتخذونها ذريعة حينئذ وتصل إلى الحكام ويتمسكون بها لمزيد ظلم وغصبا وجورا. إذن قد يكون احتمال التأخير نكتته هذا. فمجرد عدم ثبوت هذا الخمس في زمن النبي، يعني عدم ظهور هذا الخمس في زمن النبي وفي زمن الإمام أمير المؤمنين، مجرد هذه الظاهرة لا تكفي لنفي ثبوت الخمس واقعا وتشريعه ثبوتا وتأخير إظهاره. نعم هذا يكفي كما قلنا فيما سبق لإثبات عدم دلالة الآية كقرينة على عدم وجود مثبت لهذا الخمس في أرباح المكاسب، مثبت، عدم وجود مثبت واضح ظاهر بيد المسلمين، وإلا لتمسكوا به. إذن فهذا الترجيح للاحتمال الثاني على الاحتمال الأول غير تام، وقد يعكس ويرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني بأنه لو كان الخمس غير مشرع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من تشريعات الأئمة الأطهار، إذن هذا معناه أنه هذا الخمس الذي كان مشرعا من قبل الله كان مخصوصا بخمس الغنيمة مثلا ومثلها، والغنيمة أمر محدود موقت، ليس أمرا دائما يوجد هناك حرب مع الكفار لكي توجد غنيمة بيد المسلمين أو بيد أئمة المسلمين أو خلفاء المسلمين. والمفروض أن هذا الخمس له مصارف مقررة في الشريعة، مصارف هذا الخمس الصرف على فقراء السادة وفقراء بني هاشم، فقراء بني هاشم في الوقت الذي لا يكون هناك حربون كيف تقضى حوائجهم وأمورهم؟ إذن لابد أن يكون هذا الخمس أم موضوعه أمرا ثابتا جاريا كالزكاة، كما أن موضوع الزكاة أمر ثابت ودائمي، كذلك موضوع هذا الخمس لابد أن يكون أمرا ثابتا دائميا في كل زمان وفي كل وقت، وليس هو إلا عنوان أرباح المكاسب، لا عنوان الغنيمة التي هي قضية محدودة ومؤقتة ومربوطة بالحرب مع الكفار الذي ليس أمرا دائميا. هذا الترجيح أيضا غير تام، باعتبار أنه أولا الخمس ليس خمس غير أرباح المكاسب ليس مخصوصا بالغنيمة، فإن في المعدن والغوص واختلاط والمال المختلط والكنز أيضا خمس. وثانيا أساسا فقراء بني هاشم ليسوا بتلك النسبة الكبيرة التي يكون بحاجة إلى تثبيت خمس، تثبيت مورد لمصرفهم، مورد بهذه الضخامة وهو خمس كل أموال الناس وكل ما يستفيده الإنسان ويفيده الناس، هذا بنفسه في الواقع غير مناسب، مع كون بني هاشم وفقراء بني هاشم نسبتهم إلى مجموع الفقراء وكلي الفقراء في العالم نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، تكون نسبة ضئيلة، لا يعقل أن يكون يشرع خمس على جميع ما يستفيده الناس في كل مكان من أجل هؤلاء الفقراء، هذه لا يكون هناك مناسبة بحسب الحقيقة بين مستوى الضريبة والمورد وبين هذا المصرف الذي ذكر، مضافا إلى أنه يمكن الصرف على بني هاشم، على فقراء بني هاشم من الأموال الأخرى التي بيد الدولة، فإن بيت المال لا تختص بالزكاة الذي حرم على بني هاشم الزكاة الواجبة بالخصوص، سائر موارد بيت المال من الأنفال والفيء والأموال الأخرى العامة كلها يمكن، والزكوات المستحبة كلها يمكن صرفها على بني هاشم. إذن فلا يمكن أن يجعل هذا الشيء قرينة على تعيين الاحتمال الأول واستبعاد الاحتمال الثاني، وإنما هذا الخمس لا إشكال أصلا أساسا لا ينبغي جعل هذا الخمس كما قلنا خمسا لبني هاشم بهذا المعنى، فإن هذا الخمس نسبته نسبة ضخمة كثيرة مالية مهمة ومن موارد الدولة بحسب الحقيقة. وقد قلنا أن الروايات صرحت أن الخمس حق الإمارة، لم تقل الخمس حق فقراء بني هاشم، الخمس حق الإمارة في الروايات العديدة. وقد نقل السيد المرتضى في كتابه المحكم المتشابه بعض هذه الروايات، وهو أيضا عبر هكذا قال الخمس حق الإمارة، فالخمس كان حقا للدولة بحسب حق الحكم، يعني بيت المال الذي يكون بيد ولي الأمر من الموارد الكبيرة المهمة التي تكون بيد ولي الأمر بيد الإمام أو نائب الإمام يستعين به على إدارة الحكم الإسلامي وإدارة الأمة وإمرة المسلمين. إذن فربط هذا الخمس بفقراء بني هاشم أساسا ربط غير فني غير صحيح غير متناسب غير مناسب. إذن فالاحتمالان الأول والثاني كل منهما في نفسه معقول، لا يوجد لدينا ما يؤكد الاحتمال الأول في قبال الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول. نعم صحيحة ابن مهزيار الأولى التي تقدمت عن الإمام أبي جعفر والتي ورد فيها في مقطعها الأول أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أوجب عليهم الخمس، ويستشهد بالآية المباركة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، والآيتان الأخريتان قلنا أن ظاهر استشهاد الإمام أنه يريد أن يبرر أن له حق أن يأخذ الصدقة، أي يجعل الصدقة بالمعنى الأعم على الناس، وأنه قد أوجب عليهم الخمس في الذهب والفضة ونصف السدس في الضياع، أوجب عليهم تطبيقا لتلك الآية المباركة. قد يستظهر من تعبيرات الإمام في صحيحة علي بن مهزيار الأولى ما يناسب الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول، فيكون حينئذ نحو ترجيح لهذا الاحتمال. فلو تم هذا الاستظهار من هذه الصحيحة قد يتعين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول، وإلا يبقى كل من الاحتمالين في نفسه أمرا معقولا أن يكون هذا الخمس مشرعا من قبل الله سبحانه وتعالى ومبلغا به من قبل النبي للأئمة ببلاغ خاص وإبلاغ خاص غاية الأمر لتلك المصلحة أو غيرها من المصالح، أخفي إظهار هذا الحكم الشرعي إلى زمن استقرار وضع الطائفة وتشكل وضع الطائفة والشيعة، فبينه الأئمة الأطهار لخصوص هذه الطائفة، إما هذا الاحتمال أو الاحتمال الثاني الذي يكون أساسا مفوضا حق تشريع ذلك إلى الأئمة الأطهار بناء على أن لهم حق التشريع إما مطلقا أو في خصوص باب الضرائب المالية بحكم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الذي يدل على أنه يحق للولي للنبي، وكذلك ما كان للنبي فيثبت للإمام أيضا، يحق له أن يجعل الصدقة بالمعنى العام أي الضريبة بالمقدار الذي يراه مصلحة، ويكون حينئذ تشريعا ثابتا في أصل الأحكام الشرعية، لا أنه يكون حكما ولايتيا خاصا بزمن حكومته أو ولايته. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في النقطة الأولى. المهم البحث في النقطة الثانية، وهي نصوص التحليل وأخبار التحليل التي تدل على تحليل الأئمة للخمس بل ولغير الخمس أيضا من حقوقهم من الفيء والأنفال لشيعتهم. فهل يمكن أن نستدل بهذه الأخبار على أنه الخمس قد حلل للشيعة فلا يجب على الشيعي أن يدفع خمس ماله أيضا؟ الروايات الواردة في التحليل واردة في الأعم من الخمس والأنفال، في بعضها يجمع فيه بين الخمس والأنفال، في بعضها يعبر بالأنفال، في بعضها يعبر بالخمس بالخصوص، في بعضها يعبر بتحليل حقنا ما كان لنا، كل ما كان لنا من الحق سواء كان خمسا أو كان فيئا وأنفالا قد أحللناه ليظهروا. هذه الروايات كثيرة ومجموعها لا ينبغي الإشكال في أنها تبلغ حد التواتر، لكن ليس كلها صحيحة السند، بعضها صحيحة السند، جملة منها معتبرة سندا. فنقتصر هنا على ذكر الصحة، يعني على ذكر ما يكون معتبرا سندا، ونترك تلك التي لا تكون معتبرة، يعني في سندها شوب إشكال أو خلاف مثلا بين الرجاليين، لنرى أن هذه الروايات ما هو المستفاد منها؟ هل يستفاد منها تحليل الخمس على الشيعي أو لا يستفاد منها تحليل الخمس على الشيعي، بل يستفاد منها تحليل أمر آخر؟ الرواية الأولى من هذه الروايات المعتبرة سندا من أخبار التحليل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم، وفي نسخة أخرى أبناءهم في حل. هذه الرواية وبصحيحة السند ينقلها الزرارة ومحمد بن مسلم وعدة من ولهذا تسمى بصحيحة الفضلاء، و موضوعها مطلق حقهم، لأن هلك الناس في بطونهم أكلوا الحرام وفروجهم أولدوا من زنا مثلا لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، أي حق؟ مطلق حقهم، ألا وإن شيعتنا من وآباءهم وأبناءهم في حل. هذه الروايات أكثرها يجمعها صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب الأنفال في المجلد السادس من الوسائل، صفحة 379 إلى 383. صحيحة أخرى لزرارة بالخصوص عن أبي جعفر أنه قال أن أمير المؤمنين حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم. هذه الرواية فرقها عما سبق أنها فيه تخصيص بالخمس، حللهم من الخمس، ذاك قال حقنا، هذا من الخمس، يعني الشيعة ليطيب مولدهم. ويحتمل أن تكون هذه الرواية أيضا نفس تلك الرواية، لأن الناقل لها زرارة الذي هو أحد الناقلين لتلك الرواية صحيحة الفضلاء، أحد الفضلاء الذين ينقل تلك الصحيحة هو زرارة، تلك عن أبي جعفر، هذا عن أبي جعفر، مضمونه مشابه إلا من ناحية أن هناك يوجد حقنا، هنا يوجد الخمس، فلعل هذا من باب التطبيق هنا، باعتبار أن النقل كان نقلا بالمعنى فأشار إلى الخمس. فيحتمل أن تكون هذه الرواية عين الرواية السابقة، لا أنها تختلف عن الرواية السابقة، وإن كان بينهما هذا الفرق الجزئي. الرواية الثالثة رواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال عليه السلام: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب. هذه الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل في نفس الباب أيضا عنوانه مطلق حقهم، وإن كان قلنا فيما سبق حيث أنه سمى الأموال من الغلات والتجارات ونحو ذلك، هذا قد يكون قرينة على نظره إلى الخمس مثلا، لأن في الغلات والتجارات خمس، ليس في الغلات والتجارات أنفال، إلا بمعنى أنه ما دخل فيه من أموال الدولة ومن أموال التي كانت بيد الدولة وهي من الأنفال، أو بيد السنة وهي من الأنفال، أو مما فيه الخمس. على كل حال مطلق: قد علمت أن لك فيها حقا. قال الإمام: أحللنا إذن، فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب، فتدل على التحليل. فمن حيث الدلالة، من حيث الدلالة تدل الرواية على تحليل حقهم مطلقا. من حيث السند، الرواية قيل أنها غير معتبرة سندا باعتبار وقوع أبي عمارة في السند، إلا أن هذه الرواية من هذه الناحية يمكن تصحيح السند باعتبار نقل أحمد بن محمد بن يحيى البزنطي نفس هذه الرواية عن أبي عمارة، كما قلنا أشرنا في بحث سابق، في نفس هذا السند نقل البزنطي من أبي عمارة، فيكون بناء على قبول كبرى تصحيح ما ينقل عنه من ينقل عنه أحد الثلاثة الذين هم البزنطي، أحمد بن محمد بن يحيى البزنطي، وصفوان، ومحمد بن أبي عمير، كل من ينقل عنه أحد هؤلاء الثلاثة يكون ثقة لشهادة ينقلها الشيخ الطوسي في أنهم لا يسندون لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، تتم الرواية سندا حينئذ. وحيث أن هذه الكبرى نحن بحثناها في بحث سابق، وقلنا أن هذه الكبرى في المسانيد صحيح، في المراسيل ليس صحيحا، يعني يبتلي بإشكال، لكن في المسانيد تكون تلك الشهادة التي ينقلها الشيخ الطوسي عن الطائفة مقبولة، إذن فتكون الرواية من حيث السند معتبر. ومثلها أو مشابه لها رواية أخرى لنفس الراوي، وهو يقول ذاك: قد علمت إن لك فيها حقا. الإمام يقول يعني من أجل ذاك، يقول فقد علمت أنا، السائل يقول علمت أن لك فيها حقا، إذن لابد أن أعطيك هذا الحق. يقصد ذاك السائل أنني قد علمت أن لك فيها حقا فأريد أن أعطيك الحق، فالإمام يقول لا. خب هذا الإمام معنى هكذا يقول: فلما أحللنا، يقول لا، ليس هناك حق عليك لأننا قد أحللنا، لما أحللنا؟ لا، ليس فيه صيغة الرواية واضحة. مشابه بهذه الرواية رواية أخرى للحارث بن المغيرة، وفيها هذا المقطع: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. إلا أن هذه الرواية الأخرى سندها فيها جعفر بن محمد بن حكيم، وهذا جعفر بن محمد بن حكيم لم يثبت توثيقه إلا بناء على كبرى أخرى يقبلها بعض الأعلام، كبرى توثيق من يقع في أسناد كامل الزيارات من دون وجود جرح ومعارض له، وهذا ممن وقع في أسناد كامل الزيارات. فبناء على قبول هذه الكبرى هذه الرواية أيضا تكون تامة. من جملة الروايات معتبرة يونس التي تقدمت في روايات إثبات أصل الخمس، هناك حينما استدللنا بروايات بالسنة لإثبات أصل الخمس في أرباح المكاسب، من جملة الروايات كانت معتبرة يونس بن يعقوب التي قلنا أنها صحيحة معتبرة بطريق الصدوق لا بطريق الشيخ. في طريق الشيخ يوجد محمد بن سنان، لكن في طريق الصدوق لنقل نفس الرواية السند صحيح، فالرواية تصبح صحيحة أو معتبرة. قال: كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين أو من القماطين، قلنا فيما سبق يحتمل الوجهين وإن كان الأقوى هو الأول، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. شوفوا نفس التعبير هنا، نعلم أن حقك فيها ثابت، هناك عبر نفس التعبير، فكأن قول الإمام هناك فلما جواب على التقصير، يعني لا يوجد تقصير منكم، لما أحللنا ذلك لشيعتنا هنا، وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هنا أيضا الإمام بين أنه لا يكلفهم اليوم، يعني لا يوجد هناك تقصير، قد أحللناكم من ذلك. هذه الرواية أيضا كالرواية السابقة من حيث الدلالة على التحليل لحقهم. من جملة الروايات معتبرة أبي بلي قماطين، بمعنى القماط هكذا يقال في اللغة، عبارة عن السارق واللص، وهو بعيد أن يكون مراد هنا قماطين، يعني هذا كان من السارقين واللصوص، لعله قماطين، منطقة كانت تسمى بقماطين أو عشيرة تسمى بقماطيين، ولعله في نسخة الصدوق بعنوان قماطيين وارد. فإسناد الرجل إلى منطقته أو عشيرته، أما القماط فمعناه معنى غير مناسب مع الرواية، مع هذه الخصوصية التي في متن الرواية. من جملة الروايات معتبرة أبي سيار مسمع ابن عبد الملك، التي تقدمت في مبحث الغوص، خمس الغوص، وقد بحثنا هناك مفصلا عن سند الرواية، وقلنا أن الرواية سندها معتبر، وكانت واردة في ما جاء به مسمع من البحرين، ولي البحرين جاء للإمام بمقدار من المال، قال: هذا هو خمس المال الذي لك، فإن لك خمسه، والإمام قال له أنه الأرض كلها لنا. هناك أيضا يوجد في وسط الرواية هذا التعبير: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك ما لك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا سلام الله عليه. هذه الرواية، هذا التحليل، وإن كان في خصوص الآن سؤال مسمع كان الخمس وجاء بخمس ما استخرجه من البحرين، فقد يقال أنه يستفاد منه الإطلاق أنه كل ما كان في أيدي شيعتنا ذكر الأرض، من باب أنه إن جر كلام الإمام إلى الأرض، وإلا كل ما كان في أيدي شيعتهم هم محللون منه، فيكون حينئذ دالا على تحليل حقهم، سواء كان من الخمس أو من الفيء، حيث لا يحتمل الفرق، بل مفاد جملة من الروايات كما قرأناها جعل التحليل لمطلق ما يرجع إليهم خمسا كان أو فيئا. فذكر الأرض من باب أنه هو مورد الحديث في ضمن الرواية، لا أنه يراد التخصيص بالأرض بحسب الحقيقة، فقد يستفاد منها إطلاق من هذه الناحية. من جملة الروايات معتبرة أبي خديجة، يكفي
أفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في النصوص والروايات الدالة على التحليل في باب الخمس والأنفال، انتهينا إلى الرواية السادسة من الروايات التي تكون معتبرة سندا. معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل وأنا حاضر، الرواية في الصفحة 379 من الوسائل. قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله فقال له الرجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق. قال له: حلل لي النساء والفروج. فالإمام في البداية تصور أنه يريد المعنى الآخر، فاشمأز وفزع، فقال له الرجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، يعني ذلك المعنى الآخر، كل امرأة يجدها في الطريق فيأخذها، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال: هذا لشيعتنا حلال. يسألك أنه حينما يشتري جارية أو يتزوج امرأة أو يصيب ميراثا أو تجارة، هذا فيه حقك لا محالة، فيحرم التصرف فيه ويكون شراء الأمة أو الزواج وجعل هذا صداقا ومهرا يؤدي إلى حلية إلى حرمة الزواج أيضا والنكاح، فهذا هو الذي يريده. فقال عليه السلام: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللناه له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق. تعريب السنة، وأن أولئك هذا التحليل تحريم التحليل لا يشملهم، والحرمة ثابتة في أموالهم وتجاراتهم وما يمتلكونها ونسائهم ونحو ذلك. والرواية من حيث السند معتبرة. السابعة معتبرة غريس الكناسي. السابعة: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين يدخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، من قبل خمسنا أهل البيت، إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. الرواية موجودة في صفحة 379. الرواية الثامنة صحيحة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. أيضا موجودة في نفس الباب. الرواية التاسعة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم. الرواية موجودة في صفحة 380. هذه الرواية من روايات التحليل الواردة في الخمس. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا، أي أحللنا التطيب والحلية معنى واحد. من حيث السند، هذه الرواية رواها كل من الكلين والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد أيضا في مقنعته، فهي منقولة في أصول كتبنا، لكن مع ذلك استشكل في سند هذه الرواية باعتبار أن طريق الشيخ وطريق الكليني، طريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الكليني، يقع فيه محمد بن سنان الذي فيه كلام، فيه هناك جرح له وتعديل وتعارض وبحث معروف في محمد بن سنان، الذي بحسب النتيجة لا يثبت وثاقة محمد بن سنان. وطريق الشيخ المفيد في المقنعة ليس سنده مشخصا. الصدوق ينقله في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم الثقفي، وطريق الصدوق إلى روايات محمد بن مسلم في مشيخة الفقيه الطريق فيه شخصان، معروف أن هذا الطريق عند جملة من الأعلام أنه فيه شخصان، هذان الشخصان غير مذكورين في كتب الرجال. فإن الشيخ الصدوق ينقل روايات محمد بن مسلم عن علي بن أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن جده الذي هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ينقله عن الحفيد عن الآب عن الجد، والجد هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي المعروف الموثق ابن أبي عبد الله، أي ابن محمد البرقي، محمد بن علي البرقي. والرجلان يعني الحفيد والأب، أي أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، هذا الاب الحفيد، وكذلك أبوه وهو أحمد بن عبد الله، علي بن أحمد بن عبد الله بن أبي عبد ابن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وأبوه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي غير موثقين مثلا في كتب الرجال. إذن فالرجلان الأولان في السند غير ثابتي الوثاقة، ومن هنا استشكل في هذا السند. إلا أنه بالتتبع يظهر إمكان تصحيح هذا السند، وبالتالي تصحيح إسناد الشيخ الصدوق قدس سره إلى محمد بن مسلم وروايات محمد بن مسلم في التهذيب، باعتبار أن أحد الرجلين وهو علي بن أحمد بن عبد الله، الرجل الأول الحفيد، هو في الواقع شيخ الصدوق، لأن كل روايات محمد بن مسلم عن هذا مباشرة، فهو الشيخ المباشر للصدوق في الفقيه. ومشايخ الصدوق خصوصا في الفقيه الذي شهد في أول كتابه بأنه ينقل عن الثقات، فحسب الحقيقة مشايخه المباشرين يكونون موثوقين بلا إشكال. فعلي بن أحمد لا ينبغي الإشكال في توثيقه بنكتة كونه الشيخ المباشر لروايات محمد بن مسلم في التهذيب في الفقيه. يبقى أحمد بن عبد الله الذي هو الأب،
ابن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، هذا أحمد هو الذي يصعب توثيقه، تحصيل التوثيق قرين على وثاقته، فإنه مثلا يقال أنه مجهول. هذا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، هذا جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي، جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي المعروف الموثق الجليل، وينقل الروايات عن جده. وهناك كلام في أنه هذا حفيده أو سبطه، يعني ابن بنته أو ابن ابنه، ولعل ظاهر الشيخ الصدوق أنه ابن ابنه أي حفيده، وحينئذ يقال هذا لا يعلم من أين نوثق هذا الرجل وهو أحمد بن أبي عبد الله ابن أحمد بن أبي عبد الله، أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن عبد الله الذي هو حفيد أحمد بن أبي عبد الله لا توثيق له. إلا أنه حينما نراجع روايات الكليني نجد أن الشيخ الكليني في الكافي ينقل كثيرا من الروايات عن أحمد بن عبد الله ابن أحمد الذي هو الجد، هذا الأحمد الثاني هو الجد، ويروي هذه الروايات، كل ما يرويه عن أحمد بن عبد الله بن أحمد يرويه عن الجد أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ويرويه في بعض المواضع من الكافي بعنوان أحمد بن عبد الله عن جده، وفي بعض المواضع أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله. فتمام الروايات التي ينقلها عن أحمد بن عبد الله ينقلها عن جده، إما مع ذكر عنوان الجد الذي نفس العنوان الوارد في هذا السند عن جده، أو ينقله مع ذكر الجد باسمه وهو أحمد بن أبي عبد الله أو أحمد، فيطمئن بأن هذا أحمد بن عبد الله الذي هو حفيد أحمد بن أبي عبد الله البرقي المعروف هو شيخ الكليني بحسب الحقيقة، هو هذا الشخص الذي وقع في هذا السند. فكأن الشيخ الصدوق ينقل سنده في روايات محمد بن مسلم عن علي بن أحمد، وهذا علي بن أحمد ينقله، علي بن أحمد شيخ الصدوق ينقله عن أبيه وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد الذي هو أحمد بن عبد الله بن أحمد شيخ الكليني، فيكون أحد الرجلين شيخا للصدوق والآخر شيخا للكليني في الكافي. وحينئذ بناء على وثاقة المشايخ المباشرين لمثل الكليني والصدوق الرواية تصح، يعني السند يصح حينئذ، فإن المشايخ المباشرين الذين ينقل عنهم الكليني في كثير من الموارد الروايات، وكذلك ما ينقل عنه الصدوق في التهذيب وينقل عنه الكليني في الكافي، هذه المشايخ المباشرين إذا اعتبرنا نفس كونهم مشايخ مباشريين للكليني أو للصدوق في كتابيهما المعتبرين اللذين يشهدان في أول الكتاب بأنهم ينقلون ويضعون في هذا الكتاب عن الثقات والرواة المطمئن بهم، إذن بناء على قبول هذه الكبرى، كبرى توثيق وثاقة المشايخ المباشرين، لا مطلق المشايخ، المشايخ المباشرين الذين يقعون في نفس الكتاب الذي يعتمد عليه هذان الرجلان، بناء على قبول هذه الكبرى هذا السند حينئذ سوف يتم، لأن أحد الرجلين شيخ للصدوق مباشر والآخر شيخ للكليني، الأول شيخ الصدوق ينقل عن الثاني الذي هو أبوه بحسب الحقيقة وهو شيخ الكليني، فكلاهما يثبت وثاقتهما بهذا الطريق. ومما يؤيد أن شخص هذه الرواية من الروايات المعتبرة ما أشرنا إليه من أن شخص هذه الرواية ينقلها كل المشايخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد، هذا أيضا يكون تعزيزا وتأييدا لصحة هذه الرواية على الأقل. فالرواية من حيث السند بهذا الاعتبار يمكن قبوله والاطمئنان إليه إلى سنده. الرواية العاشرة والأخيرة من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على التحليل وتكون معتبرة، يعني يمكن إثبات اعتبارها سندان، مكاتبة إسحاق بن يعقوب المعروفة في بحث ولاية الفقيه. تلك المكاتبة التي ورد فيها الإرجاع إلى رواة الأحاديث، المكاتبة المفصلة، هذه المكاتبة ورد فيها هذا التعبير من جملة المسائل التي تعرض لها الإمام: أما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أيضا فيها الإباحة والتحليل للشيعة. الرواية مفصلة، وهذه الرواية هذه القطعة منها ينقلها صاحب الوسائل في هذا الباب، في باب الأنفال في صفحة 384. القطعة المربوطة بولاية الفقيه ينقلها في أبواب صفات القاضي مجلد 18. والرواية منقولة من قبل هذه المكاتبة منقولة من قبل الشيخ الصدوق في إكمال الدين بهذا السند عن محمد بن عصام الكليني الذي كان من مشايخ الصدوق، عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب، ومنقولة والشيخ صاحب الوسائل أيضا ينقلها عن إكمال الدين أو كمال الدين. وأيضا ينقلها في الاحتجاج، وينقلها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة مفصلا، ينقل تمام الرواية تمام المكاتبة كما ينقلها أيضا الشيخ الصدوق في إكمال الدين مفصلا مع تغيير جزئي بينهما يسير. الشيخ الطوسي ينقله في كتاب الغيبة في موضعين من كتاب الغيبة لعله في صفحة 176 ينقلها مفصلان، وينقلها أيضا في ينقل قطعة منها في صفحة 275 لعله في أواخر الغيبة. وسند الشيخ هكذا، هناك يقول في غيب الشيخ في الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري، هذا حينما يذكر الرواية مفصلا في الموضع الأول في صفحة 176 وغيرهما، هكذا يقول. يعني يضيف يقول جعفر بن محمد بن قولويه، عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وأبي محمد التلعكبري، يذكر يظهر أن المقصود بغيرهما هناك غيرهما هذا الشخص، فينقله عن جماعة، تلك الجماعة عن جماعة هي هؤلاء الثلاثة، عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب. الموضع الثاني في الغيبة صفحة 220 225 عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب. الجماعة الثانية كلهم ثقات واضحون، هؤلاء الثلاثة كلهم من الثقات. الجماعة الأولى عن جماعتين يقصد به مشايخه الذين يروي عنهم كثيرا الشيخ الطوسي، ودائما الشيخ الطوسي عندما يقول عن جماعة
في جماعة في هؤلاء الجماعة، جماعة الشيخ الطوسي عبارة عن مشايخه الذين فيهم المفيد الشيخ المفيد، وفيهم الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، وفيهم أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر الذي فيه كلام هل هو ثقة أو ليس ثقة. الأول والثاني لا إشكال أنهما من كبار الأجلاء والثقات والمشايخ، وكلاهما أيضا من مشايخ الشيخ والنجاشي معا. إذن فينقله ينقل الرواية الشيخ الطوسي، ينقل المكاتبة عن هؤلاء الجماعة الأولى عن الجماعة الثانية عن محمد بن يعقوب، كما أن الشيخ الصدوق أيضا ينقله بسنده المختص به كما قلنا في إكمال الدين عن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب. وهذا يعني أن هذا السند إلى محمد بن يعقوب يقيني يطمئن بصدوره عن محمد بن يعقوب، لا يحتمل الكذب. نعم يحتمل الاشتباه الذي هو منفي حتى في الخبر المتواتر أو مثلا الخبر المقطوع السند، احتمال الاشتباه ينفى بالأصل العقلائي. الكذب لا يحتمل في هذا السند إلى إسحاق بن يعقوب، لأنه محمد بن يعقوب يقطع بكونه غير كاذب، لا يكذب، لا يحتمل في حقه الكذب. البقية أيضا كذلك، كل واحد منهم لا يحتمل فيهم الكذب، فكيف وهم أجمعوا يعني بها جماعة عن جماعة، ومحمد بن عصام أيضا عن محمد بن يعقوب. إذن فصدور الرواية عن المكاتبة عن إسحاق بن يعقوب قطعي لا يحتاج إلى دليل الحجية، مضافا إلى الصحة الموجودة حسب القواعد، بل الصحة الأعلائية. لكن أصلا لا نحتاج إلى إسحاق بن يعقوب، لا نحتاج إلى دليل الحجية للقطع بصدور والاطمئنان بصدور الرواية وعدم وقوع الكذب من أحد من هذه الطبقات الثلاثة إلى أن نصل إلى إسحاق بن يعقوب. يبقى إسحاق بن يعقوب مشكلة هذه الرواية المعروفة، فإن إسحاق بن يعقوب لم يثبت توثيقه، يعني لم يوثق في كتب الرجال، وقد وصف صاحب الوسائل هذا إسحاق بن يعقوب في هذا الباب وصفه بالكليني، هنا عندما يذكر الرواية في باب الأنفال يقول محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب الكليني، كلمة الكليني يضيفه على إسحاق بن يعقوب أيضا. إذا لم يكن هناك سهو من الكاتب فهذا معناه أن صاحب الوسائل كان يعتقد أن إسحاق بن يعقوب هذا هو أخو محمد بن يعقوب الكليني، هذان الرجلان أخوان، لعله فيه ظهور من هذا القبيل. ومن هنا لعله ذهب بعض إلى أن إسحاق بن يعقوب كان أخا لمحمد بن يعقوب. على كل حال إسحاق بن يعقوب سواء كان أخو محمد بن يعقوب أو لم يكن أخاه لم يثبت توثيقه بصورة مباشرة إلا ببعض القرائن، منها نفس نقل الكليني عنه واهتمام الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بنقل هذه المكاتبة عنه، ومنها أن الشيخ ذكر هذه المكاتبة في كتاب غيبته، وذكره في كتاب الغيبة مثلا يدل على أن هذه، لأنه يذكره ضمن الروايات التي وردت على يد الشيخ، على يد محمد بن عثمان أو عثمان، على يد عثمان بن سعيد حينما ترجم لعثمان بن سعيد النائب الأول الوكيل الأول السفير الأول من السفراء الأربعة في زمن الإمام في زمن الغيبة الصغرى، قال خرج من الناحية الشريفة على يد هذا الرجل كذا كتب وروايات، فذكر من جملة ما خرج ذكر عدة كتب من جملة ما خرج هذا الكتاب مما يدل على أن الشيخ الطوسي كان يعتني بها، يرى أن هذا الكتاب من الكتب التي صدرت من المكاتبات الصادرة واقعا عن الإمام، بحيث اهتمامه وذكره لهذا الكتاب ضمن الكتب، ضمن جملة من الكتب. طبعا لم يستقص كل ما خرج من الكتب على يد عثمان بن سعيد، وإنما ذكر جملة منها، ومن جملته ذكر هذا الكتاب. هذا بنفسه يدل على أن صدور هذه المكاتبة من الإمام الحجة من الناحية الشريفة كان كأنه مطمئنا به عند الشيخ الطوسي، ومثل الشيخ الطوسي كان قريبا إلى عهد هؤلاء، بحيث يكون حصول الإطمئنان وحصول أو حصول اليقين ولو من ناحية التواتر واجتماع القرائن المتعددة الموجبة للوثوق بالصدور، هذا كان أمرا معقولا لمثل الشيخ الطوسي، وقد ذكره في عداد ما خرج على يد عثمان بن سعيد. فكأن هذه المسألة كانت قطعية، وكأن إسحاق بن يعقوب لا يحتمل في حقه أنه يكذب في ذكر مكاتبة بهذا التفصيل وبهذه الخصوصيات عن الإمام سلام الله عليه، خصوصا ومن يقرأ المكاتبة بطولها في الموضع الأول يجد أن مثل هذه المكاتبة من الصعب جدا افتعالها وجعلها ووضعها على الإمام. وأساسا المكاتبة لم يكن يعطى ويذكر لأشخاص لا يكونون على درجة عالية من التقوى ومن الوثاقة. عثمان بن سعيد لم يكن يقبل لكل أحد أن يخرج لهم مكاتبة من الإمام من الناحية الشريفة. إذن فهذه الرواية بأسحاق بن يعقوب بهذه الخصوصيات، خروج هذه المكاتبة لسؤاله في الجواب على سؤال، وفي المكاتبة النقاط كثيرة عديدة، واهتمام الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق بذكر هذه المكاتبة والشيخ الكليني، هذا كله يكشف عن أن هذا الرجل وهو إسحاق بن يعقوب رجل على الأقل موثق، إذا لم يكن في منزلة عظيمة من التقوى والإيمان والوثاقة فلا أقل من أنه ثقة. وعادة الأسئلة الرواة والمكاتبات لم تكن تخرج باسم الأشخاص إلا بأحد نحوين، إما الشخص الذي يراد لعنه والتبري منه كان يخرج مكاتبة في لعنه، أو الشخص المعتبر والمقبول، وأما الشخص المجهول والنكرة لم يكن يخرج باسمه وبخصوصيته مكاتبة من الإمام. فمن مجموع هذه الخصوصيات يكون احتمال الكذب والافتراء في هذه المكاتبة الطويلة احتمالا غير وارد، والمكاتبة مما يطمئن بصدور أصلها عن عثمان بن سعيد، أي عن الناحية المقدسة. يبقى احتمال الاشتباه، واحتمال الاشتباه دائما والغفلة والخطأ منفي بأصل عقلائي حتى في الدليل القطعي السند من ناحية الكذب، حتى الدليل الذي يقطع الإنسان بصدوره، حتى ما يسمعه الإنسان مباشرة من الإمام احتمال الخطأ فيه ينفي. إذن فالرواية من هذه الناحية تكون معتبرة، ليس في سندها نقص. وإن ناقش بعض بأنه لماذا الكليني الذي هو ناقل هذه الرواية المكاتبة عن إسحاق بن يعقوب لماذا لم يذكر هذه الرواية في كافيه، في الكافي لماذا لم تذكر الرواية والمكاتبة، ولماذا اختص مثلا بنقله الآخرون عن الشيخ الكليني ولم يذكره الشيخ الكليني في الكافي؟ هذا قد يجعل مثلا دليلا على عدم صحة هذه المكاتبة، إلا أن هذا الشيء كما قلنا أمر غير محتمل، يعني غير مضر، لأن صدور المكاتبة من محمد بن يعقوب الكليني لا شك فيه، لأن هذا الكلام إذا أوجب التشكيك يوجب التشكيك في كون هذه الرواية موجودة لدى الكليني وصادرة عن الكليني. أما حيث نرى أن من ينقل عن الكليني ليس شخصا واحدا، أشخاص عديدون، ينقل الشيخ الصدوق عن شيخه محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني، وينقله الشيخ الطوسي عن جماعة عن جماعة عن الكليني، وهؤلاء الجماعة الواحد منهم ممن يطمئن به مثل الشيخ المفيد، فكيف ب ف وجعفر بن محمد بن قولوي، فكيف بجماعة عن جماعة الذي ظاهره أن الجماعة تنقل عن الجماعة؟ إذن فصدور الرواية عن الشيخ الكليني لا إشكال فيه. فمن هذه الناحية عدم ذكر الشيخ الكليني للرواية في كتابه الشريف الكافي لا يكون دليلا على أن هذه الرواية لم تكن صادرة عن الشيخ الكليني مثلا، أو يحتمل عدم صدورها عن الكليني، وإلا لكان يذكرها في كتابه. بالإضافة إلى أنه توجد روايات كثيرة لم يذكرها الكليني في الكتاب، خصوصا وأن هذه الرواية فيها قضايا مربوطة بال يعني بخصائص بعض الأشخاص وبعض الحالات، لعله لم يذكرها لهذه الخصوصيات الموجودة في هذه الرواية المرتبطة بعصر الغيبة ومسائل عصر الغيبة وأمور من هذا القبيل، فترك ذكرها في الكافي، لم يجد بابا مناسبا لذكرها. إذن فهذه النقطة لا يوجب بحسب الحقيقة تشكيكا فنيا في صحة هذه الرواية من الناحية السندية واعتبارها. هذه الروايات العشرة هي الروايات المعتبرة سندا، ويوجد زائدا عليها روايات أخرى عديدة غير معتبرة سندا، في سندها إشكال أيضا تدل على التحليل، إما في مطلق الأنفال والخمس، أو في خصوص الخمس في مطلق حقهم. ومجموع الروايات المعتبرة وغير المعتبرة، بل المعتبرة وحدها أيضا تكفي لثبوت أصل التحليل بالتواتر الإجمالي على الأقل، فإن مجموع هذه الروايات لا يحتمل صدورها جميعا كذبا وعدم صدور شيء منها، هذا أمر غير محتمل. إذن فأصل التحليل في حقهم ومنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام للشيعة هذا ثابت بالتواتر الإجمالي من خلال هذه الروايات لكثرتها ولصحة سند أكثرها، إلا أن هذا التواتر الإجمالي لا يثبت من مفاد هذه الأخبار إلا القدر المتيقن منها، لأن هذه الروايات كما رأينا ليست كلها بلفظ واحد بل ولا بمضمون واحد. أصل التحليل ثابت فيها جميعا، أما حدود هذا التحليل هل للخمس أو للأنفال أو لهما معا، لتمام الخمس لنصف الخمس، تحليل لما يصل بيد الشيعة من أموال المخالفين الذين فيها الخمس في المرتبة السابقة، تحليل للخمس لمطلق الخمس حتى الذي يتعلق بمال الشيعي في ملكه، من هذه الحيثيات التي هي المهمة للبحث لا تواتر إجمالية، يعني لا يوجد فيها وحدة من هذه الناحية، ليست كلها من هذه الناحية على نحو واحد. القدر المتيقن منها أصل التحليل في الجملة، هذا المقدار يثبت بالقطع واليقين لكون هذه الروايات بمجموعها متواترة إجمالا. أما إثبات دائرة التحليل، حدود التحليل من ناحية الخمس أو الأنفال، من ناحية تمام الخمس أو نصف الخمس، من ناحية أنه تحليل ما بيد الغير ويتعلق به الخمس وهو في ملك الغير المخالف، أو حتى ما يتعلق بملك الإنسان الشيعي نفسه، من هذه الناحية نحتاج إلى التمسك بالظهور بحسب الحقيقة الموجود في بعض هذه الروايات وليس موجودا في تمام هذه الروايات. فلا يكون من هذه الناحية لا يكون المقدار الذي يثبت بالسند القطعي التواتري أكثر من القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ هذا ما سوف يقع البحث عنه. كلمات الفقهاء في كيفية الاستفادة من هذه الروايات مختلفة، اختلفت الآراء في كيفية العمل بهذه الروايات رغم كثرتها وتواترها وتضافرها. فهناك من خصص هذا التحليل في هذه الروايات، خصصها بخصوص سهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا بمطلق الخمس، من قبيل الشيخ صاحب الحدائق، فإن الشيخ صاحب الحدائق ادعى بأن المستفاد من هذه الروايات تحليل الإمام لحقه ونصف حق وهو نصف الخمس، وللفيء ما هو حق الإمام يحل للشيعي مطلقا، سواء كان في ملك الغير تعلق هذا الحق أو تعلق في ملك الشيعي نفسه. هذا قول. قول أيضا خصص التحليل بالفروج والنساء ونحو ذلك فقط، مناكح ومثل هذه الأمور، ولم يعمم التحليل لكل ناحية. وقول لعله هناك أيضا قول باختصاص هذا التحليل بالفيء بما هو حقهم وهو الفيء لا بالخمس، بناء على أن الخمس لا بد وأن يصرف في مصارفه المقررة مثلا. القول الذي ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره استند فيه إلى روايتين، إحداهما صحيحة ابن مهزيار التي قرأناها أخيرا، هذه الصحيحة التي قالت: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام عن رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. هنا استظهر من قوله في حقي شيء من حقي فهو في حل، استظهر أنه يريد الإمام تحليل حقه فقط، وحقه نصف الخمس لا تمام الخمس. وأيضا برواية أخرى وهي رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ينقلها صاحب الوسائل في صفحة 385: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولله وللرسول إلى آخره، ولذي القربى فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، فنحن أصحاب الخمس. سهام ثلاثة أي ما كان لله فيكون للرسول كما بينت في الرواية الأخرى، وما كان للرسول فهو لذي القربى، وذي القربى هم الأئمة المعني بذي القربى الأئمة المعصومون، في قبال ثلاثة السهام الأخرى لليتامى والمساكين ابن السبيل. فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان. فكأنه استند إلى مثل هاتين الروايتين لإثبات أن المستفاد من هذه الروايات تحليل الأئمة لما هو حقهم، وما هو حقهم السهام الثلاثة يعني سهم الإمام بحسب الحقيقة، ويسمى اليوم بسهم الإمام وهو نصف الخمس. إلا أن هذا الاستدلال بحسب الحقيقة غير تام، لأنه أولا الرواية الأولى: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، هذا ليس ظاهرا في الاختصاص بل ظاهره في تحليل كل الخمس، لأن ما ذكره في الصادر إنما هو الخمس، وما كان أيضا مركوزا ومعمولا به خارجا خصوصا في مثل زمن ابن مهزيار أن الخمس بتمامه كان يحمل إلى الإمام لا بنصفه، فهذا الإنسان الذي يطلب من الإمام أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس يريد به الخمس بكلا نصفيه لا نصف الخمس، وإلا لعبر بنصف الخمس لا بالخمس، وكان أيضا أمرا غير متعارف، فإنه لم يكن المتعارف أن يحمل إلى الإمام سهم الإمام فقط، وإنما كان يحمل إليه تمام الخمس كما يظهر لمن يراجع روايات مطالبة الأئمة بالخمس، فإن الأئمة كانوا يطالبون المؤمنين والشيعة يطالبونهم بتمام الخمس، والشيعة كانت تحمل تمام الخمس إليهم، حتى باعتبار أن سهم الأسهم الثلاثة الأخرى أيضا فيهم، اليتامى والمساكين وابن السبيل أيضا من بني هاشم من أهل البيت كما دلت على ذلك روايات كثيرة. فكان حتى لو كانت السهام الثلاثة ملكا للعناوين الأخرى حيث أن العناوين الأخرى كانت عناوينهم عناوين أهل البيت، فكانت تحمل كان يحمل كلا النصفين إلى الإمام، هو حينئذ يتصدى في التسهيم في الإسهام والتنصيف ونحو ذلك إذا كان هناك تنصيف، إذا كان لابد من تنصيف. فلم يكن المعهود أنه يحمل إلى الإمام نصف الخمس، ولم يكن المذكور ليس المذكور أيضا نصف الخمس، بل المذكور تمام الخمس. يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، يعني من خمسي بحسب الحقيقة. إذن فهذه الرواية ظاهرها تحليل جميع المال، لا جميع الخمس، لا تحليل نصفه. فأولا هذه الرواية الأولى الصحيحة ليست ظاهرة في هذا المعنى. نعم الرواية الثانية قد يقال أنها تدل على تحليل السهام الثلاثة الأولى فقط، باعتبار أنها تدل على أنه لهم لنا ثلاثة سهام، سهاما ثلاثة في جميع الفيء. ثم قرأ وتلى الإمام آية الخمس ثم قال نحن أصحاب الخمس والفيء، باعتبار أنه في الفيء أيضا وارد نفس التقسيم ما أفاء الله على رسوله في سورة الحاشر، هناك أيضا هكذا فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، نفس التقسيم السداسي الوارد هنا في آية الخمس في بيان مصرف آية الخمس موجود أيضا في بيان في ذيل آية الفيء، بمعنى ما يؤخذ من الكفار بلا قتال الأنفال بلا فما أو مما لم يوجف عليه بخيل المركب، وهو المراد بالفيء هنا والأنفال هنا. الخمس والفيء لهم منه ثلاثة سهام، يقول قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. هذه الرواية قد يقال أنها مثلا ظاهرها يعني لا يستفاد منها أكثر من تحليل السهام الثلاثة التي لله وللرسول ولذي القربى، أما السهام الأخرى الثلاثة الباقية التي لليتامى والمساكين ابن السبيل تلك السهام الأخرى هذه الرواية لا تدل على التحليل فيها. وإن كان ربما يقال أن قوله بعد ذلك فنحن أصحاب الخمس والفيء حيث أنه أضاف المالك الملكية ملكيتهم إلى تمام الخمس والفيء ولم يضفه إلى السهام، قد يكون هذا أيضا قرينة يتخذ قرينة على أنه المقصود بأن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة، يعني المصرح به في القرآن الكريم هذه الثلاثة، حيث أنه هناك يذكر لله وللرسول ولذي القربى، وحيث أنه أسنده إلى الله جعل لنا أهل البيت كأنه أراد أن يتمسك بما في الكتاب الكريم. فأولا حيث أنه أراد أن يتمسك بالآية الشريفة قال جعل الله لنا أهل البيت سهاما ثلاثة، ثم قال فنحن أصحاب الخمس والفيء، كل الخمس وكل الفيء لنا، حتى الثلاثة الأخرى تكون لهم بحسب الحقيقة كما دلت على ذلك روايات أخرى على أن الثلاثة الأخرى أيضا فيهم. الآن فيهم بمعنى أنهم مصارف له للأمور الثلاثة، أو أنه أن فيهم يعني الملكية ملكية السهام الثلاثة ترجع إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، هذا فيه بحث سوف يأتي في محله. على كل حال ترجع إليهم أيضا وتعود إليهم بمعنى من معاني العود، إما بنحو أنه كالثلاثة الأولى هم مالكون السهام كلها للسهام الستة والعناوين الثلاثة من بني هاشم مصارف، أو باعتبار أنهم لا مالكون بحسب الحقيقة للنصف نصف السدس نصف الخمس. فعلى كل حال الإمام بعد ذلك قال فنحن أصحاب الخمس والفيء، أضاف الملكية وأنهم أصحاب الخمس والفيء إلى تمام الخمس والفيء. حينئذ قد يقال أن هذا الذيل ظاهر في أن التحليل أيضا تحليل للجميع، تحليل للسهام الثلاثة وتحليل للسهام الثلاثة الأخرى الباقية. باعتبار أنه قال فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. وحتى إذا فرض أن السهام الثلاثة الأخرى مملوكة للفقراء واليتامى والمساكين ابن السبيل من بني هاشم، لكن لا إشكال في أن الأئمة لهم الولاية على التحليل من قبلهم باعتبار أنهم أولياء على كل حال للأموال العامة، وإن كانت ترجع إلى عنوان الفقير والمسكين وابن السبيل، فإن المالك ليس أشخاص الفقراء الخارجيين حتى يكون التحليل بيد أشخاص الفقراء. المالك على القول بأن نصف الخمس لا يعود للإمام عنوان الفقير من بني هاشم، الجهة التي يكون وليها ومتوليها نفس الإمام أيضا، فيكون له الحق في التحليل. فظاهر الذيل فنحن أصحاب الخمس والفيء أيضا ظاهره تحليل جميع الخمس والفيء، وإن كانت السهام الثلاثة فقط مثلا لهم بالملكية أو بجعل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والسهام الأخرى لجهة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم وتحت ولايتهم، فيحق لهم أن يحللوا ذلك. فظاهر الذيل تحليل الجميع، جميع الخمس، وإن كان المذكور في الصدر عنوان السهام الثلاثة. فهذه الرواية أيضا كالرواية السابقة ليس فيها دلالة على اختصاص التحليل بالثلاثة، هذا أولا. وثانيا لو فرض الاختصاص فهذا الاختصاص لا يكون مانعا عن التمسك بإطلاق روايات أخرى ظاهرها التحليل مطلق الخمس بكلا نصفيه. وبعض الروايات التي تقدمت كان ظاهرها تحليل مطلق الخمس، طيبناه لشيعتنا أحللناه لشيعتنا، فإن هذا الاختصاص ليس بمعنى أنه ينعقد للروايتين مفهوم، وإنما معنى الاختصاص أن الروايتين لا تدلان على أكثر من تحليل نصف الخمس وهو سهم الإمام مثلا، فإذا دلت رواية أخرى على تحليل النصف الثاني أيضا لا يكون تنافي وتعارض بين المدلولين لكي نحتاج إلى حمل تلك الروايات على هذه الرواية، فتبقى مطلقات تحليل تمام الخصفين. وثالثا الرواية الثانية ضعيفة السند، فإن في سندها بعض المجاهيل الذي بل بعض من قيل بعدم وثاقته. إذن فالقول الذي ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره لا يمكن المساعدة عليه، تأتي الأقوال الأخرى ويأتي ما هو مقتضى الصناعة في هذه الروايات، والحمد لله.